بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. حشود غفيرة تشارك في مراسم تشييع شهداء الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز جنوب البلاد. لواء سلام يحذر الأنظمة الموالية لأمريكا من عواقب تحريض الشباب الإيراني عبر وسائل إعلامها. روسيا تعلن إحباط هجوم بالمسيرات على أسطولها بالبحر الأسود في منطقة سيفاستوبول. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. وسط حضور جماهيري حاشد وغضب شعبي واسع، شيع أهالي مدينة شيراز جنوب إيران الشهداء الذين سقطوا جراء الهجوم الإرهابي في مرقد السيد أحمد بن الإمام موسى الكاظم عليه السلام. واكتظت الشوارع بالمشيعين الذين كانوا يرددون شعارات تطالب المسؤولين وخاصة السلطة القضائية بإنزال أشد العقاب المتورطين بهذه الجريمة النكراء، ومؤكدين على أن أمريكا والكيان الصهيوني والأنظمة العميلة في المنطقة سوف يدفعون ثمن جرائمهم البشعة. وكانت نحو 1000 مدينة إيرانية شهدت أمس تظاهرات جماهيرية حاشدة استنكارا للهجوم الإرهابي على مرقد السيد أحمد بن الإمام الموسى الكاظم في مدينة شيراز، والذي راح ضحيته 15 شهيدا ونحو 40 جريحا. أكد قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي أن أحداث الشغب التي تشهدها إيران هي نتاج مؤامرة دول أجنبية. وقال لواء سلامي خلال مراسم تشييع شهداء الاعتداء الإرهابي في مدينة شيراز إن ما يجري هو محصلة تضافر جهود السياسات الأمريكية والبريطانية والسعودية ضد البلاد. وأضاف لواء سلامي أن المؤامرة قد تم التخطيط لها في غرف الفكر السياسي في البيت الأبيض، وطلب السعودية ووسائل إعلامها بالحذر وعدم زرع بذور الفتنة في البلاد، وتوعد بالانتقام من الأنظمة السائرة في فلك أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني بالانتقام. اتهم الجيش الروسي كل من أوكرانيا وبريطانيا بتنفيذهما هجوما بالطائرات المسيرة على أسطوله بالبحر الأسود في منطقة سيفاستوبول. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن هذا الهجوم تم التحضير له بتدريبات خاصة في أحد مراكز أوكرانيا، مشيرة إلى مشاركة ممثلين من البحرية البريطانية في التخطيط والتدريب بمدينة أوتشاكوف. وكانت حكومة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم أعلنت عن تصدي السفن الروسية بنجاح لهجوم نفذ بواسطة 16 طائرة مسيرة دمرت جميعها. إلى ذلك أحبطت المدفعية والطيران الروسي هجوما لوحدات كييف بإحدى جبهات جمهورية لوغانسك الشعبية، ما أدى إلى مقتل عشرات الجنود الأوكرانيين. أعلنت القوات الروسية إحباط محاولة إنزال للجيش الأوكراني قرب محطة زاباروجيا للطاقة النووية. وقال رئيس حركة نحن مع روسيا فلاديمير روغوف إن القوات الأوكرانية قامت بمحاولة للهبوط على نهر دنيبر قرب محطة زاباروجيا للطاقة النووية، مؤكدا إحباط العملية وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر أجبرتها على التراجع. تسلم محمد شاع السوداني رئيس الوزراء العراقي الجديد مهام عمله رسميا رئيسا للحكومة العراقية وقائدا عاما للقوات المسلحة، وذلك خلال مراسم التسليم والاستلام مع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. وأكد السوداني في الاجتماع الأول لحكومته أن المرحلة الحالية عصيبة وفيها تحديات كثيرة. للمزيد من التفاصيل حول تسلم رئيس الوزراء العراقي الجديد مهامه رسميا نستمع إلى التقرير التالي.
عملية سياسية تمضي قدما في العراق، آخرها تسلم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مهامه رسميا رئيسا للحكومة وقائدا عاما للقوات المسلحة، وذلك خلال مراسم التسليم والاستلام مع رئيس الوزراء السابق مصطفى القاضمي. رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان زار القصر الحكومي لاستلام مهام عمله من رئيس الوزراء السابق مصطفى القاضمي في خطوات دستورية بعد أن منح مجلس النواب مساء الخميس الثقة لحكومة السوداني لتشمل 21 وزيرا، فيما جرى تأجيل التصويت على وزارتين إلى وقت لاحق. وعقد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اجتماعه الأول مع كابينته الجديدة في مجلس الوزراء. في المواقف السياسية الداخلية تعليقا على التطورات الإيجابية الأخيرة، أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أن تشكيل الحكومة الجديدة خطوة أساسية لتجاوز الأزمات، ويجب أن تنال الدعم لتلبية تطلعات العراقيين وطموحاتهم. في المواقف الإقليمية والدولية، هنأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمناسبة منح الثقة لحكومته. وأضاف الرئيس الإيراني أن الجمهورية الإسلامية في إيران دابت على دعم العملية السياسية في العراق على أساس قرار مواطنيه، وهي لن تتخلى عن أي جهد لتطوير العلاقات الأخوية مع العراق. كما رحبت الخارجية التركية بنيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني ثقة البرلمان، وأبدت استعداد أنقرة للتعاون مع رئيس الوزراء الجديد. دوليا، هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رئيس الوزراء العراقي الجديد بنيل حكومته ثقة البرلمان العراقي، وأكد غوتيريش أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة التزاما تاما بدعم العراق حكومة وشعبا. وبعد تشكيل الحكومة يدخل العراق مرحلة جديدة بعد أكثر من عام من الانسداد السياسي الذي ساد بعد انتخابات أكتوبر تشرين الأول 2021.
أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري عن توقف الجلسات الاستكشافية المشتركة بين بلاده وتركيا بعد انعقاد جولتين منها العام الماضي. وعزى شكري السبب إلى عدم حدوث أي تغيير على ممارسات الجانب التركي في ليبيا على حد قوله، وعلى خلفية اتفاقية الغاز والنفط الجديدة التي وقعتها أنقرة مع حكومة عبد الحميد الدبيبة مطلع الشهر الجاري. وحول إعلان الخارجية المصرية عن توقف الجلسات الاستكشافية المشتركة بين مصر وتركيا، نستمع إلى التقرير التالي.
اتفاقية التنقيب عن الغاز والنفط الجديدة في المياه الاقتصادية الليبية التي وقعتها أنقرة مع حكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس أوائل الشهر الحالي، أعادت ملف مسار استعادة العلاقات التركية المصرية إلى المربع الأول، بعدما كان الجانبان اتفقا على مواصلة العملية الدبلوماسية لتحسين العلاقات الثنائية بعد انقطاع دام أعوام. وزير الخارجية المصري سامح شكري قال إن الجلسات الاستكشافية المشتركة بين القاهرة وأنقرة وبعد انعقاد جولتين منها العام الماضي لم يتم استئنافها، وذلك لعدم حدوث أي تغيير على ممارسات الجانب التركي في ليبيا. وأضاف أن الأمر يعود إلى ضرورة الالتزام بالمعايير والقواعد الدولية حول ليبيا. شكري دعا أطراف النزاع في ليبيا إلى احترام اتفاق صخيرت، مطالبا الأمم المتحدة والجهات المعنية بالتعامل مع حكومة فتح باشاغا في الشرق الليبي والتي صادق عليها مجلس النواب بطبرق. وفيما تتمسك القاهرة بموقفها الرافض لاتفاقية النفط والغاز والتي رفضها أيضا الاتحاد الأوروبي واليونان، أشارت مصادر ليبيا إلى تحركات مصرية لإعادة تنشيط علاقاتها بقائد قوة شرق ليبيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر لقطع الطريق أمام أنقرة بشأن نواياها في تفعيل الاتفاقية، في الوقت الذي تبدو فيه الأخيرة متجهة نحو تعزيز حضورها في غرب ليبيا خلال الفترة المقبلة. ويمثل الملف الليبي الرقم الأصعب في معادلة استعادة العلاقات بين مصر وتركيا وفق تصريحات المسؤولين المصريين، ويرتبط هذا الملف بأزمة غاز شرق البحر المتوسط وبالتواجد العسكري التركي في غرب ليبيا بموجب اتفاق بين أنقرة وطرابلس.
تنقل رواد منصات التواصل الاجتماعي معلومات عن قيام هيئة مكافحة الفساد في السعودية بإجراء تحقيق مع رئيس العام لشؤون الحرمين عبد الرحمن السديس لتورطه بقضايا فساد، حيث جاء في تغريدة لصفحة العهد الجديد أن السداس يمتلك ثروة تقدر ب 600 مليون ريال سعودي، وقد تنازل عن جزء كبير منها في إطار صفقة لتجنب عزله من منصبه. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
طموحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بقيادة المملكة نحو مرحلة إصلاحية بدأت تتحول إلى واقع مرير بعيد عن كل الأحلام الوردية السابقة، فالبلاد بدأت تغرق في بحر الفساد الذي وصل لكبار رجالاتها بما فيهم العاملون في أقدس الأماكن. وفي أحدث التطورات داخل المملكة، تناقل مستخدم منصة تويتر أنباء عن أن هيئة مكافحة الفساد في البلاد أجرت تحقيقا بأمر من الأمير محمد بن سلمان طال الرئيس العام لشؤون الحرمين عبد الرحمن السديس. وبحسب الرواد فإن ثروة السديس تجاوزت 600 مليون ريال، وأنه بعد المساومة والتهديد بالعزل من المنصب فقد تنازل السديس عن معظم ثروته، الأمر الذي أثار موجة تساؤلات عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل رواد تويتر عن كيفية جمع إمام الحرم المكي ل 600 مليون ريال، فيما تساءل آخرون عن إمكانية أن يواصل السديس إلقاء الخطب على منبر الحرم المكي بعد انتشار هذه الأخبار. أما آخرون فتناقلوا قصصا حول فساد السديس وصدمة الناس بحجم أمواله.
مصري في العمرة يبكي مع بكاء السديس، ولما انتهى الدعاء شاف السديس راكب مرسيدس فخم موديل 2020. المصري سأل شخص واقف: سيارة مين دي اللي ركب فيها شيخنا السديس؟ رد عليه الشخص: هذه سيارة السديس وعنده اثنين أفخم منها. رد المصري: أمال بيعيط في الدعاء والصلاة ليه؟
والسديس معروف بتصريحاته المثيرة للجدل بشأن التطبيع ودور الولايات المتحدة في المنطقة والعالم.
واليوم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وهما قطبا هذا العالم بالتأثير يقودان ولله الحمد والمنة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وأيضا الرئيس الأمريكي العالم والإنسانية إلى مرافق الأمن والسلام.
يذكر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يحاول جذب الشباب من خلال ضرب الوجوه الدينية الوهابية في البلاد، إضافة إلى إطلاق العنان لإقامة الحفلات التي توصف بأنها ماجنة ولا تتناسب مع قيم المجتمع السعودي المحافظ، وآخرها حضور مغنية ذات سمعة خاصة، الأمر الذي أغضب أهالي المملكة حيث نددوا بحضور مثل هذه الشخصيات على أرض النبي ومهد الإسلام.
أشار تقرير بريطاني إلى أن احتياطي المملكة المتحدة من الغاز يكفي فقط لتسعة أيام. وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة ميرور البريطانية نقلا عن شركة بريتش غاز، فإن المملكة المتحدة لديها أدنى مستوى من مستويات تخزين الغاز في أوروبا، وسط تحذيرات من أن البريطانيين قد يواجهون انقطاعا لتيار الكهرباء لمدة 3 ساعات إذا كان هناك نقص هذا الشتاء. وقالت شركة سنتريكا إن بريطانيا لديها أدنى مستوى من تخزين الغاز في أوروبا مقارنة بألمانيا التي يكفيها الاحتياطي لمدة 89 يوما، وفرنسا 103 أيام، وهولندا 123 يوما. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. حشود غفيرة تشارك في مراسم تشييع شهداء الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز جنوب البلاد. اللواء سلام يحذر الأنظمة الموالية لأمريكا من عواقب تحريض الشباب الإيراني عبر وسائل إعلامها. روسيا تعلن إحباط هجوم بالمسيرات على أسطولها بالبحر الأسود في منطقة سيفاستوبول. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من البرنامج، ومعنا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، فأهلا ومرحبا به.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أيضا بدوري أرحب بالمستمعين الكرام وأرحب بك أخي الكريم، والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا على حضورك معنا سماحة الشيخ. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نحييكم ثانية أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، ويجيب على الأسئلة الشرعية الموجهة إلى برنامج استفتاءات. سمحت الشيخ، السؤال الأول في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات يقول: هل يبدأ وقت الصلاة بمجرد البدء بالأذان، أم أنه يجب الانتظار إلى ما بعد الانتهاء من الأذان ثم يشرع بالصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، يجب الاطمئنان لدخول وقت الصلاة قبل البدء بالصلاة. أي شيء يوجب الاطمئنان فهذا يكفي. المؤذن هو أمين الناس على أوقات الصلاة، فإذا بدأ بالأذان فهذا معنى أن وقت الصلاة قد بدأ. بعد أنه ننتظر إلى أن ينتهي الأذان، لا يشترط الانتظار إلى نهاية الأذان. أغالب المؤذنين هكذا، أنه يبدأون بالأذان عندما يحين وقت الصلاة، فمجرد أن يقول الله أكبر يجوز البدء بالصلاة ويجوز الإفطار. لكن تبقى هناك آية صريحة تقول: وأتم الصيام إلى الليل. فأتم الصيام إلى الليل، ربما البعض يشكك في حلول الليل بمجرد أذان المغرب، فهنا يجب أن يطمئن إلى حصول وقت الإفطار فيفطر. قد يفرق البعض بين وقت الصلاة ووقت الإفطار، فوقت الصلاة يكون هو الوقت المحدد للأذان، ثم يتم الصيام إلى الليل، يعني بعد الصلاة إلى أن تظلم الدنيا تماما، تظلم السماء، فعندئذ في هذه الحالة يبدأ بالإفطار. هذا من باب الاحتياط. المراجع عادة، المرجع عندما يصدر الفتوى يصدرها على أساس القدر المتيقن. إذا كان شك بين الأقل والأكثر يأخذ بالقدر المتيقن من الاثنين. ففي هذه الحالة يعني الفقهاء لا يفتون بالزائد، وإنما يأخذون بالمقدار الأدنى، هكذا الفتوى تصدر عادة. بالنسبة لوقت الصلاة، المؤذن عادة يبدأ بوقت الصلاة بالأذان، فإذا كان لدينا الاطمئنان الكافي بأن وقت الصلاة قد حان، فيبدأ بالصلاة ولا داعي للانتظار هذا.
نعم. بالنسبة للصيام هناك أيضا حالة أخرى، البعض ربما يفطر بمجرد غروب قرص الشمس عن الأفق وليس الأذان، يعني في هذه الحالة ما هو الحكم؟
هنا أنه في تحديد مفهوم الليل. إذا كان مفهوم الليل يتحقق بالغروب ففي هذه الحالة طبعا يفطر، وإن لم يحن وقت الصلاة صلاة المغرب. لكن إذا كان أنه الليل مفهوم الليل يتحقق بحلول الظلام ففي هذه الحالة لا. هنا أنه لماذا هذا الاختلاف؟ الاختلاف يعود إلى اللغة، أنه مفهوم الليل متى يبدأ؟ هل هو يبدأ بمجرد غروب الشمس؟
نعم.
باعتبار أن النهار، يعني النهار يكون من طلوع الشمس إلى غروبها، هذا النهار.
نعم.
يقابله الليل، لا يوجد وقت من الأوقات لا هو ليل ولا نهار. اليوم الواحد ينقسم إلى قسمين فقط، الليل والنهار. لا يوجد قسم ثالث أو رابع أقسام أخرى. فهنا إذا كان مفهوم النهار بهذا الشكل من الطلوع إلى الغروب، أما إذا كان مفهوم النهار ماذا؟ من لحظة تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الليل.
نعم.
فهنا يسبق شروق الشمس بساعة أو أكثر. في هذه الحالة إذا اعتبرنا هذا الجزء من النهار فيقابله أيضا ذهاب الحمرة المشرقية في الجانب الآخر، ففي هذه الحالة يصبح أنه ذلك وجود الحمرة المشرقية يعتبر أن هذا الوقت أيضا جزء من النهار، والليل يبدأ بذهاب الحمرة المشرقية. والله أعلم.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل. طيب لكم أيها الأحبة، عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد، ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. سمحت الشيخ، سؤال آخر يقول: إذا كان الإنسان في ظروف يجهل فيها جهة القبلة تماما ولم يحصل له الظن بجهة معينة أيضا، فما هو تكليفه؟ إلى أي جهة يصلي؟
إيه نعم، أنه هذا السؤال يحصل عادة للإنسان في بعض مراحل السفر أو في بعض أماكن السفر، لا يستطيع أن يحدد الجهة. يكون في داخل المطار، مطار كبير، ولا يعرف أنه الشروق من أين، الغروب من أين، الجهات، أو يكون في صحراء لوحدها أو في غابة.
نعم.
على كل حال، في مفروض السؤال أنه يحصل هذا، أنه في بعض الحالات الإنسان لا يعرف جهة القبلة.
نعم.
وهناك علامات الإنسان يستهدي بها عادة تحديد جهة القبلة. إن كان في النهار فمن خلال الشمس ومن خلال الظل، وإن كان في الليل فمن خلال النجم القطبي أو بعض النجوم، يستطيع بالنجم هم يهتدون.
نعم.
فأيضا يمكن أن يحدد اتجاه القبلة. لم يكن شيء من ذلك، كانت غيوم داكنة وكانت غابة كذا، ينظر إلى قبور المسلمين. قبور المسلمين أيضا تحدد له الاتجاه إلى حد ما. هناك أيضا أشياء فنية لو تعلمها الإنسان، مثلا حركة النمل أو حركة بعض الأشياء، أو من خلال بعض الظواهر الطبيعية يستطيع أن يحدد جهة القبلة.
لطيف.
وحتى أنه عقارب الساعة تستطيع أن تحدد له جهة القبلة أنه باتجاه الشمس أو لها طريقة معينة، طريقة حسابية لتحديد القبلة. حتى لو لم يتوفر جهاز البوصلة أو اليوم على الخليوي أيضا يضعون بعض البرامج تحدد جهة القبلة، حتى أنه كل هذه الأمور لو لم تتوفر وتماما الإنسان مقطوع إما لعدم علمه بهذه الأمور، لجهله بهذه القضايا أو لعدم توفرها، على كل حال لا يعرف القبلة تماما، في هذه الحالة يصلي باتجاهات أربعة، وإذا كان الوقت يتسع لذلك.
نعم.
إذا لم يكن الوقت يتسع فبالمقدار الممكن يعني يبدأ بما يظن أنه هو جهة القبلة، ثم بعد ذلك يصلي الجهات الأخرى هكذا.
في الحديث عن القبلة، إذا رأينا شخص يصلي خلاف جهة القبلة، هل علينا أن ننبهه أم لا؟
لا يجب إبلاغ الشخص بأنه صلى باتجاه القبلة أو باتجاه آخر. لا يجب على الشخص أن يبلغه بذلك.
يعني بعض الأحيان أنا رأيت أشخاص يعني يقطع صلاة الطرف المقابل لكي ينبهه باتجاه القبلة، إذن لا يحتاج هذا.
يعني هذا من باب الفضول، لأنه أو ربما يريد أن يصحح عمل الآخرين.
نعم.
فهو ليس محرما، لكن ليس واجبا أيضا.
شكرا جزيلا لك سمحت الشيخ. سؤال آخر يقول: هل صلاة النساء من يعني مفضل أن تكون في المساجد أم في البيوت؟
الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى كما أمر الرجال بأن يصلوا جماعة واركعوا مع الراكعين في سورة البقرة،
نعم،
كذلك قال في سورة أخرى: واركعي مع الراكعين، للمرأة. فصلاة الجماعة مستحبة للجنسين، الذكور والإناث، وغالبا ما تكون صلاة الجماعة في المسجد. المسجد هو مكان مخصص للعبادة،
نعم،
وهو لا يختص بالرجال. فالمرأة أيضا يستحب لها أن تصلي في المسجد، طبعا إن لم يؤدي ذلك إلى مفسدة أو أن يؤدي إلى عدم رضا الزوج أو يؤثر على تربية الأولاد أو على ترك واجب من الواجبات، سواء كان الواجبات الدينية أو الاجتماعية. ففي هذه الحالة لا يمكن أن نترك واجبا من أجل شيء مستحب وهو الحضور في المساجد.
في الحديث عن حضور المرأة والنساء في المساجد، هل هناك شروط خاصة أم لا؟
الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خذوا زينتكم عند كل مسجد.
نعم.
بالنسبة للرجال، خذوا زينتكم ضمير المخاطبين للذكور، فيأخذون زينتهم إلى المساجد. الزينة ممكن الزينة المادية، الملابس، العطور، كل ما يعد زينة للرجل يأخذه معه إلى المسجد. لكن الأمر يختلف قليلا بالنسبة للمرأة، أنه أن يرى الرجل المرأة الأجنبية بزينتها هنا منهي عنه في الإسلام. يجب أن لا تظهر زينتها لغير المحارم، لغير زوجها وأولادها، المحارم المذكورين في القرآن الكريم.
نعم.
فعندما تذهب إلى المسجد فهي معرضة لأن يراها الرجال من غير المحارم، ففي هذه الحالة ينبغي أن تتجنب ما يعد زينة بالنسبة للمرأة. إظهار الزينة حتى لو كانت مجرد رائحة طيبة قوية مثلا يشمها الآخرون من بعيد، أو إذا كانت بمظهر من الملابس الفاخرة تعتبر أنه نوع من الزينة، أو حتى الأشياء التي تزين بها من ذهب وفضة وما شابه.
شكرا جزيلا لك سمحت الشيخ المعدل الإبراهيمي، أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. شكرا لك، وشكرا على أسلوبك الشيق والجميل، والشكر موصول لكم أيها الأحبة لمتابعتكم برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستودعكم الله وإلى اللقاء.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
ربنا الحي الرقيب، يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا. ربنا الحي الرقيب، يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
إذاعة طهران تقدم
تأملات في دعاء السماء.
مع
سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولازلنا نتأمل معا في معاني ومضامين دعاء السمات الشريف، وقد وصل بنا الكلام إلى هذا القسم: وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله، إلى آخر الفقرات التي ينقلها هذا القسم من الدعاء الشريف. هذا القسم بحسب التسلسل يكون الخامس بعد العشرين، ولعله هنالك بعض التدقيقات في بعض البحوث التي نظرنا إليها سابقا، يمكن أن يكون العدد أو القسم هذا الذي نحن بصدد الحديث عنه هو الرابع بعد العشرين. والرابع بعد العشرين إنما هو من الأرقام المقدسة التي نقلت جملة من الروايات إشارة إلى رقم 24، أن هنالك 12 من الأئمة سوف يكونون هم من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، و12 من أنصار إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه سوف تكون على يدهم العدالة على وجه هذه الأرض وعلى وجه هذه البسيطة. لذا هذا الرقم لعله أيضا فيه إشارة إلى هذا المعنى. هذا القسم: وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هنالك 4 من المعاني ينقلها هذا القسم. هنالك بركة لإبراهيم في أمة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهنالك بركة لإسحاق صفي الله في أمة عيسى على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام، وهنالك بركة أيضا ليعقوب في أمة موسى على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام. هذه 3، الرابعة إنما كانت البركة لرسول الله صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته. هذه الإشارات التي أرادت هذه الفقرات التأكيد عليها، هنالك مواقع كأنما في تاريخ النبوات في نصوصنا الشريفة من خلال آيات الكتاب المبارك، هنالك إشارات تفصح عن معنى أراد المعصوم عليه السلام أن يكشفه لنا، أو أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نعلم به. هذا هو الذي أريد الإشارة إليه، إنما هذه البركة التي وصفها هذا القسم بأن الله سبحانه وتعالى قد بارك وذكر 4 مواقع أراد التأكيد عليها والإشارة إليها. أما التبريك الأول، المباركة الأولى، البركة أو المباركة معنى مأخوذ من البركة، وهو بمعنى الخير الدائم والثابت والنامي. عندما يريد الله سبحانه وتعالى أن يبارك شيئا فلأنه لا بد أن يجعل فيه هذا المعنى، أنه يكون أولا دائم، خير وليس شر، خير ودائم غير منقطع، وثابت غير متغير، وأيضا نامي، أيضا إنما هو في حالة نمو وليس في حالة انحسار. هذا هو معنى التبريك الإلهي. أما وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كيف يمكن أن نفهم هذه البركة وهذه إشارة أراد هذا القسم الشريف من خلال آيات الكتاب المبارك، من خلال النصوص الشريفة التأكيد عليه والتنبيه عليه؟ فكيف يمكن أن نفهم هذه المباركة؟ قالوا أن المباركة إنما كانت في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بلحاظين، بالتفاتتين. الالتفاتة الأولى أن جعل فيها النبوة، يعني هذه البركة استمرار. قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالم. هذا المعنى أنه الجعل في ذرية إبراهيم، الجعل في البركة التي كانت لإبراهيم إنما كانت في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أولا كان فيها النبوة، يعني استمرار النبوة من زمن إبراهيم عليه السلام إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الاستمرار إنما فيه البركة، معنى الدوام والثبات والنمو إنما تحقق بأن كانت النبوة في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما التبريك لهذا المعنى كان قد قيل لإبراهيم عليه السلام. هذا التبريك الأول بلحاظ أو بالتفاتة أولى أنه كان فيه في أمة محمد صلى الله عليه وآله كانت فيها النبوة، النبوة الخاتمة التي ختمت بها كل النبوات، والتي هي كانت أشرف النبوات وأفضل النبوات. وكما نقلت لنا جملة من الكتب إنما كان أنبياء الله يعلمون بهذا المعنى، لذا البشارة بالبركة قد سمعها إبراهيم عليه السلام. وجملة من النصوص الكثيرة تشير إلى هذا المعنى أنه محمد رسول الله والذين معه أشداء، ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل. يعني إنما هذه الكتب التي سبقت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد أشارت وقد عرفت وقد بشرت به، فيكون البشارة بالبركة التي أرادها الله سبحانه وتعالى في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد سمع بها إبراهيم عليه السلام وعرف بها. وهذا المعنى أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم به، لذا الإمام عليه السلام يجعله من ضمن فقرات هذا الدعاء الشريف، لأنه من المعاني المهمة والمعاني المباركة والمعاني العزيزة عند الله سبحانه وتعالى. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية أن شريعة هذه الأمة أو أمة محمد صلى الله عليه وآله هي الشريعة التي سوف تغطي كل الأرض، والتي سوف يكون بها كل الناس، وهو معنى أن يكون في آخر الزمان دولة لآل رسول الله، دولة لصاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، يتحقق بها معنى البركة التامة الكاملة التي وعد بها إبراهيم. ولا زال في البحث بقية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق لإتمامه، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صبح باث من بعد ظلمة الغزا، يا رب يا رب يا رب الفلا، يا
يا رب يا رب يا رب الفلق يا مبديع لما خلق من نورك صبح بثى من بعد ظلمة الغسق يا رب يا رب يا رب الفلق
باسمك أنت الكفاح باسمك آمن النجاح
باسمك آمن النجاح
باسمك أنت الكفاح باسمك آمن النجاح
باسمك آمن النجاح
فأنت مأمن الفلاح فأنت مأمن الفلاح أدعوك في كل صباح يا
رب يا رب الفلق يا رب يا رب يا رب الفلق يا مبديع لما خلق من نورك صبح بثى من بعد ظلمة الغسق يا رب يا رب يا رب الفلق لما خلق من نورك صبح بثى من بعد ظلمة الغسق يا رب يا رب الفلق.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير إن شاء الله. نرحب بكم أحبتي الأفاضل ونحن نلتقيكم وحلقة أخرى من برنامج نساء في الإسلام والذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما باحثتنا الإسلامية جنان الواسطي فهي تقدم حلقة اليوم تحت عنوان فاطمة بنت أسد ورعايتها للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فهي أم أعظم إنسان بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو الإمام علي عليه السلام. تعالوا معنا أعزائنا لنستمع إلى السيدة جنان الواسطي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إن عظمة وإنسانية الإنسان تتجلى بوضوح عندما يتعامل هذا الإنسان في خارج إطار ذاته وفي خارج إطار علاقاته الشخصية، حيث يجسد القيم الإنسانية من محبة ومن عطف ومن رعاية ومن حنان، فيؤثر بها الآخرين على أنفسه، على نفسه، وعلى من يختصون به. وهذا ما تجلى حقيقة وجسدته شخصية الإنسان العظيمة فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي بن أبي طالب عليه السلام. هذه الإنسانة العظيمة التي قال في حقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هي أمي بعد أمي التي ولدتني، وكانت أبر الناس بي بعد عمي أبي طالب. فإذا كانت هذه المرأة على درجة من العظمة، على درجة من المحبة، على درجة من الرحمة، بحيث رعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رعاية شهد بها الرسول وكافأها الرسول مرات ومرات ومرات. فشخصية هذه الإنسانة العظيمة إنه أولا هي أول من أسلمت بعد من النساء بعد السيدة خديجة رضوان الله عليها، يعني هي كانت ثاني امرأة مسلمة آمنت بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ولديها عليا وجعفرا وكل أولادها في خدمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. شاء الله تبارك وتعالى لهذه المرأة أن ترعى أفضل خلق الله تبارك وتعالى، حيث قدر الله تبارك وتعالى للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يعيش يتيم وأن يرعاه بعد جده عبد المطلب عمه أبو طالب، فكان في بيت هذه الإمرأة الصالحة. وهذه الإمرأة بشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كانت تجوع لتطعمني وتعرى لتكسيني وتفضلني على أولادها، بحيث أنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما توفت هذه السيدة العظيمة كفنها بقميصه وألبسها قميصه ودخل معها في قبرها ودعا لها وصلى عليها صلاة لم يصليها على أحد من بعدها ولا من قبلها. ولذلك عندما سألوه قال: هي كانت بي بارة إلى الدرجة اللي هي أمي، وكان كثير ما يقول أمي أمي أمي. فخلد لها التاريخ هذا الموقف، فرعت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا للسيدة فاطمة بنت أسد كرامات كثيرة، ومسألة طبيعية ومسألة عادية أنه الناس أصحاب السير النورانية لا يكون لهم موقف جيد ومواقف أخرى غير جيدة في طول حياتهم من مبتداها إلى منتهاها، كلهم عفاف وكلهم طهر وكلهم مواقف تنم عن القيم وتجسيد هذه القيم الإنسانية. ففاطمة بنت أسد أكرمها الله تبارك وتعالى بكرامة وولدت في الكعبة، وهي أول امرأة تلد في الكعبة وآخر من ولد وأول من ولد في الكعبة. ولدت علي عليه السلام في هذا المكان المقدس، في هذا المكان المبارك، وهذه كرامة أيضا لهذه السيدة العظيمة. فاطمة بنت أسد كانت أول من هاجرت ماشية حافية. فاطمة بنت أسد كانت أول من بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكثير من المواقف التي كانت فيها هي الأولى برعايتها لطريق الحق وفي طريق الحق وفي سبيل الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى لا يضيع لعمل عامل سواء كان ذكر أو أنثى، ولهذا الله تبارك وتعالى خلد لها هذه المواقف. ولكن أنا أعجب من الذين يقولون في حق أبو طالب إنه لم يسلم. في الحقيقة هذا افتراء، هذه تهمة. نعم، أبو طالب لم يعلن إسلامه ولم يشهر بإسلامه باعتبار الظرف اللي كان يعيشه، ولكن نحن نستطيع أن نستنبط ونستشف من علاقة ومن حياة السيدة فاطمة بنت أسد مع أبو طالب أنه كان مسلما، لأنه فاطمة بنت أسد كانت إنسانة مسلمة وملتزمة بالشرع الإسلامي، والشرع الإسلامي لا يجيز للمرأة المسلمة البقاء على ذمة المشرك، حيث يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فإذا كان أبو طالب مشركا كيف تكون فاطمة بنت أسد في عصمته وفي إطار حياته الزوجية وهو مشرك؟ فإذن هذا يدل على أنه تواجد فاطمة بنت أسد إلى آخر حياتها كزوجة لأبو طالب أن أبو طالب كان مسلما، ولكن أبو طالب كتم إسلامه من أجل مصلحة الإسلام ومن أجل الحفاظ على شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي يقول له بيت الشعر يقول ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، أو هكذا قائل يقول وهو لا يؤمن بهذا الدين ولا ينتمي إلى هذا الدين ولا يسلم بهذا الدين. فإذا هذا افتراء، وهذا حقيقة قلة عقل وقلة تفكير من يفكر بهذه المسألة. وأيضا أرجع وأكرر أنه هذه السيدة العظيمة كانت سيدة ملتزمة بالشرع الإسلامي، ولا يقر لها الشرع البقاء على زواجها من هذا الرجل إذا كان هذا الرجل كما يقولون مشركا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأن نقول دائما الحقيقة، وأن نفكر في أن نصل إلى الحقيقة، والحمد لله رب العالمين.
أعزائنا الأفاضل، كنتم مع برنامج نساء في الإسلام، قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر دابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. لك شكر يا رب السماء يلي تزيد الشاكرين، لو عمري كله أختمه في سجدة واحدة ما تبين. لجلك حياتي مقدمة يا ربي بين الساجدين، كل لحظة مني نادمة ضاعت بلا سجدة حنين. روح التذلل والخشوع بالخشية جاف الضلوع، روح التذلل والخشوع بالخشية جاف الضلوع، يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب، أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب، يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب، أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب. واغسل سجودي بالدموع
لك كل خضوع في سجدة يغمر هاليقين في سجدة يغمر هاليقين لا شكر يفني للعمر ما أوفي ذرة.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.